سفر العدد اصحاح 11 يا ترى كلنا طلعنا في حد معهوش كتاب مقدس؟ عايز كتاب فيه وجاهز طالع. سفر العدد اصحاح 11. السفر ده الشعب عدى في اساسا منطقتين، الاسماء صعبة بس خلونا نعرفها لان ليها مدلول روحي. المنطقة الاولى موضع اسمه تبعيرة، اسمه ايه؟ خليكم معايا، تبعيرة. كلمة تبعيرة معناها اشتعال النار، معناها ايه؟ اشتعال النار. والحتة التانية اللي في بقية سفر العدد ناسف، حتة اسمها قبروتها تقوى. قبروتها تقوى معناها قبور الشهوة، معناها ايه؟ قبور الشهوة. يبقى الحتتين اللي عدوا فيهم الشعب النهاردة وهندرسهم، حتة اسمها تبعيرة اي اشتعال النار، والحتة التانية اسمها قبروت. قبروت يعني قبور، هتأوى يعني الشهوة، قبور الشهوة. هنعرف ايه اللي حصل في تبعيرة وفي قبروت هتأوى، ونشوف ايه مدلولهم الروحي اللي نطبقه علينا دلوقتي. عدد اصحاح 11. وكان الشعب كأنهم يشتكون شرا في اذني الرب، وسمع الرب فحمي غضبه، فاشتعلت فيهم نار الرب واحرقت في طرف المحلة. فصرخ الشعب الى موسى، فصلى موسى الى الرب فخمدت النار. فدعي اسم ذلك الموضع تبعيرة، وكلمة تبعيرة معناها اشتعال النار، لأن نار الرب اشتعلت فيهم. اللي حصل ان الرب ماشي معاهم، اشتكوا شر، قعدوا يشتكوا، الكلام ده وصل لربنا وهم قاعدين. وانا فكرت حضراتكم بالهندسة بتاعت المكان، الحتة كبيرة خالص الارض اللي قاعدين فيها اسمها المحلة، وفي وسطها ايه؟ خيمة الاجتماع اللي هي مكان حلول الله مع موسى. فلقوا فجأة بدون اي مقدمات اشتعلت نار الرب في طرف المحلة، ولعت النار. خافوا، صلوا لموسى او طلبوا من موسى، موسى صلى للرب، النار خمدت. عند كده انتهت قصة ايه؟ تبعيرة. تبعيرة. ولا في الذي في وسطهم، في عدد هنكمل القراية عدد 4، ولا في الذي في وسطهم اشتهى شهوة. انا وصل القراية اقول حاجات عشان ما نفوتناش حاجات. مين اللفيف ده؟ حد يعرف مين اللفيف؟ لا، اللفيف يعني هي نفس الفكرة، بس اللفيف اللي حصل وهم خارجين، وهنبقى نقرأ الشاهد في النص، وهم خارجين من مصر شوية من المصريين اندسوا في وسطه، يعني هم خارجين شعب الله ورا موسى، فجأة لقوا بعض من المصريين اسمهم اللفيف اندسوا وسطهم وقعدوا ماشيين معاهم طول الايه؟ طول الرحلة، زي شوية جواسيس كده او شوية اغراب دخلوا ما نعرفش، لكن هنعرف بعد كده ايه سبب دخولهم، ومشوا معاهم في طول الرحلة. بداية القصة في قبروت هتقوى ابتدت باللفيف. واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة، فعاد بنو اسرائيل وبكوا ايضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم، والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. زهقنا، مفيش قدامنا غير المن. وأما المن بيفكرنا الوحي، يعني اللي هم كارهينه ده، كان إيه؟ كبذر الكزبرة، منظره كمنظر المقل، كان الشعب يطوفون ليلتقطونه، ثم يطحنونه بالراحة أو يدقونه في الهاون، ويطبخونه في القدور ويعملونه ملات، وكان طعمه كطعم قطائف بزيت، ومتى نزل الندى على المحلة ليلا كان ينزل المن معه. يعني دي حتة تعريفية من الوحي بيفكرنا بإيه هو المن. ولما سمع فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته، وحمي غضب الرب جدا، ساء ذلك في عيني موسى. فقال موسى للرب: لماذا أسأت إلى عبدك؟ ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ أنت رب حملتني ثقل كبير. ألعلي، ده موسى بيكلم ربنا، ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب، أو ألعلي ولدته حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض التي حلفت لآبائه؟ يعني يعني انا كنت يعني حبلت بيهم وخلفتهم عشان تقولي دول عيالك شيلهم؟ من اين لي لحم حتى اعطي جميع هذا الشعب؟ لانهم يبكون علي قائلين اعطنا لحما لناكل. لا اقدر انا وحدي ان احمل جميع هذا الشعب لانه ثقيل علي، فان كنت تفعل بها كذا فاقتلني قتلا ان وجدت نعمه في عينيك فلا ارى بليتي. فقال رب لموسى اجمع الي 70 رجلا من شيوخ اسرائيل الذين تعلم انهم شيوخ الشعب وعرفاؤه، واقبل بهم الى خيمه الاجتماع. نفتكر بقى خيمه الاجتماع اللي هي في نص المحل، فيقف هناك معك، فانزل انا واتكلم معك هناك واخذ من الروح الذي عليك واضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب، فلا تحمل انت وحدك. وللشعب تقول تقدسوا للغد فتاكلوا لحما لانكم قد بكيتم في اذني الرب قائلين من يطعمنا لحما؟ انه كان لنا خير في مصر. فيعطيكم الرب لحما فتاكلون، تأكلون لا يوما واحدا ولا يومين ولا خمسة أيام ولا عشرة أيام ولا 20 يوما، بل شهرا من الزمان، حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهة لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيتم أمامه قائلين لماذا خرجنا من مصر. فقال موسى 600,000 ماشي، يعني الشعب كان عدده 600,000، يعني أكتر من 500,000 بشوية، هو الشعب الذي أنا في وسطه، وأنت قد قلت لي أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان، أيسبح لهم غنم وبقر ليكفيهم أم يجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم؟ ده موسى بيكلم ربنا. فقال الرب لموسى هل تقصر يد الرب؟ الآن ترى أيوفيك كلامي أم لا. فخرج موسى وكلم الشعب بكلام الرب، وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب وأوقفهم حوالي الخيمة، خيمة الاجتماع. فنزل الرب في السحابة كالعادة في الخيمة وتكلم معه وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 رجلا الشيوخ، فلما حلت عليهم الروح تنبأوا ولكنهم لم يزيدوا، وبقي رجلان في المحلة، اسم الواحد الداد واسم الآخر ميداد. يعني دول كانوا مش في الخيمة، كانوا لسه في المحلة بس من 70 المختارين، لكن ما كانوش في الخيمة، لكن روح الله وصلت لهم. الاثنين دول ايه اللي حصل معاهم؟ حل عليهم الروح وكان من المكتوبين لكنهما لم يخرجا الى الخيمة، فتنبأ في المحلة. عرفنا الفرق بين المحلة والخيمة، يعني هم مكانهم اتنبأوا. فرقد غلام واخبر موسى وقال له الداد وميداد يتنبأان في المحلة. فاجاب يشوع بن نون خادم موسى من حداثته وقال يا سيدي موسى ارضعهما، ازاي يتنبأوا؟ مفيش غيرك انت يتنبأ. فقال له موسى هل تغار انت لي؟ يا ليت كل شعب الرب كانوا انبياء، اذ جعل الرب روحه عليهم. ثم انحاز موسى الى المحلة هو شيوخ اسرائيل، فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر الى اللحمة والقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحلة. يعني اللحمة نزلت في المحلة ولا بعيدة عن المحلة؟ براها بمسيرة يوم. عملوا ايه هم بقى؟ ونحو ذراعين فوق الارض. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل، يعني مشوا نهار وليل بكامله عشان يوصلوا للحمة، صح ولا غلط؟ وكل يوم الغد وجمعوا السلوى، يعني مشوا مسافة تقريبا يوم كامل، وجمعوا السلوى والذي قلل جمع 10 حوامر وسطحوها لهم مساطح حوالين المحلة. يعني هي بعيدة عن المحلة مسيرة يوم، راحوا لموا اللحمة وجمعوها برا المحلة فوق بعضها، وإذ كان اللحم بعد بين في أسنانهم، لسه بيأكلوا اللحمة قبل أن ينقطع، حمي غضب الرب على الشعب، وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا، فدعي اسم ذلك الموضع قبروت هتأوى. قلنا قبروت هتأوى يعني ايه؟ قبور الشهوة، لأنهم هناك دفنوا، لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. ومن قبروت هتأوى ارتحل الشعب إلى حضيروت، فكانوا في حضيروت. هنتأمل مع بعض يا جماعة في القصتين دولة، ودولة برضو استكمالا لمسيرة الشعب. البلد الأولانية أو القصة الأولانية حصلت في حتة اسمها تبعيرة، وتبعيرة يعني اشتعال النار. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الناس دولة اشتكوا شر، اشتكوا شر، يعني اشتكوا بمرارة وبشكوى وبضيق من ربنا وبشكوى على ربنا وبتذمر على ربنا. وكان الشعب يشتكون شرا، لكن هو بيتكلموا بينهم وبين بعض، لكن الوحي يقول ايه؟ يقول كانوا يشتكون شرا في اذني الرب. هم ما راحوش لربنا وحطوا في اذنهم في بقه وكلموه، لكن وهم بيشتكوا بينهم وبين بعض مين سامع؟ الله. فالله سامع الكلام فحمي غضب عليهم، فارسل نار وولع نار في طرف المحل، احرقت طرف المحل. راحوا يجريوا على مين؟ جريوا على موسى. موسى صلى للرب، النار خمدت، خلصت القصة، مفيش حد مات، مفيش حد اتأذى، مفيش حد اتضر، ما سمعناش انه حاجة حصلت. كل الموضوع ان النار ولعت واتطفت. اتطفت لما عملوا ايه؟ لما صلوا، لما راحوا لموسى وموسى صلى لهم. عايزين ناخد كم معنى روحي من القصة دي. القصة دي روحيا ترمز للتأديب، ترمز لتأديب الله لما يأدب المؤمن ابنه، لازم يأدبه. وأي ابن لا يؤدبه ايه؟ ابوه. التأديب علامة الايه؟ علامة البنوة. اذا كنا بلا تأديب يقول الكتاب فأنتم نغول لا بنون. ليه؟ لانه مفيش واحد بيأدب العبد اللي عنده. اللي بيأدب بيأدب مين؟ بيأدب ولاده. فالتأديب علامة البنوة. ويقول في عبرانيين 12 يقول إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين. فأي ابن لا يؤدبه أبوه، وإن كنتم بلا تأديب، مش عايزين تتأدبوا خالص، يبقى أنتم مش بنين. في حد مننا ما أدبش ولاده في يوم من المرة؟ يختلف طريقة التأديب في مصر عن هنا، بس في النهاية في حاجة اسمها تأديب. هنا بيعملوا لهم تايم أوت، هناك أحيانا بيعملوا حاجات أكتر شوية، بس لازم يبقى في تأديب، لأنه لو ما كانش في تأديب ما نبقاش بنين. لأنه بيقول حتى هو في عدد 9 في عبرانيين 12 كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهبهم، أبا لا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، اللي هم الأباء الجسديين. أما الله فلأجل المنفعة. قصد التأديب هو إيه؟ أن نشترك في قدسته. يعني الله هو بيعمل التأديب ده بيعمله ليه؟ عشان نشترك في قدسته. طيب التأديب ده حصل في صورة إيه؟ حصل في صورة نار اشتعلت في طرف المحل. خلي بالكوا التأديب هو المرحلة اللي قبل الدينونة. وبيقول في كورنثوس الأولى 11 نؤدب لكي لا ندان مع العالم. يعني لو أنا تأدبت وقبلت التأديب من ربنا، أنا أبعد بنفسي عن سكة إيه؟ عن سكة الدينونة. يعني الله شايفني سكتي بطالة، سكتي غلط، يعمل فيا ايه؟ يأدبني. التأديب ممكن يصور في ظروف صعبة، ممكن يكون في ظروف مرض، ممكن يصور اي صورة، لكن الله بيأدبني يأدبني يأدبني. لو انا قعدت ما استمر ما استجبتش للتأديب ما استجبتش للتأديب، ساعتها يحصل لي ايه؟ اتعرض للدينونة لاني رفضت التأديب. بالضبط دول هما قصتين اللي قدامنا. القصة الأولى قصة تبعيرة، الله أشعل النار في طرف المحلة عشان يأدبهم أنهم بيشتكوا شر، لأنهم بيتهموا الله، لأنهم بيتذمروا على الله. استجابوا وخضعوا للتأديب ورجعوا خير وبركة. ما كانش فيه اللي يرفض التأديب بعد التبعيرة، المرحلة اللي بعدها قبروتها تقوى. في تبعيرة ما حدش مات، لأن ده كان تأديب، الله بس مد إيه؟ مد إيدين عصا عشان نفوق. لكن في قبروتها تقوى، في قبرون الشهوة، ما استجابوش للتأديب واستمروا يشتكوا واستمروا يتزمروا، ساعتها استحقوا ايه؟ الدينونة. عشان كده في قبروتها تقوى في ناس منهم جرالها ايه؟ ناس ماتت واتدفنوا واتحطوا في القبر والشهوة اسمرت بيهم انهم ماتوا. عشان كده لازم بقى فاهمين معاملات الله. الله بيحبنا والله عايزنا، والله نفسه ان احنا نبقى اولاده، والله نفسه ان احنا نعيش معاه. لكن لما نصمم على البعد ونصمم على الزيغان ونصمم على الرفض ونصمم على الشكوى ونصمم على التذمر، يجي ايه؟ النار اللي تولع في طرف المحل. حصلش أذية، تأديب. فوق بقى، خدت عصاية عشان تفوق. لو الإنسان قاعد في تأديب ومستمر مش بيفوق مش بيفوق مش بيفوق مش بيفوق، هيعدي من تبعيرة يدخل في قبروتها تقوى. يعني ايه؟ يعدي من التأديب اللي رفضه ويستحق الدينون. عشان كده الآية اللي بتقول نؤدب عشان لما نستجيب للتأديب ننجو. لكن لو ما استجبناش للتأديب ندخل على الدينونة، نؤدب لكي لا ندان مع العالم. عشان كده خلينا نبقى فايقين وصحيين وعارفين تعاملات الله معانا. اما الله يسمح لنا بتأديب، بقرصة ودان، بتفويقة صغيرة، خلينا نفوق. لانه بيعمل كده لانه بيحبك، بيعمل كده لانه التأديب للابناء، بيعمل كده عشان عايزك تشترك معاه في قداسته، لان شايف حالتك مش مظبوطة، لاجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. فوق وانت بتتأدب قبل ما يجي وقت ويفوت الوقت، وساعتها تستحق ان تذهب الى قبروتها تقوى او للدينونة. فبنشوف في اصحاح 11 تحاملات الله الايه القوية التأديبية. احنا كتير بنتكلم عن الله وعن المسيح في محبته ورحمته ورأفته واحسانه، وده صح ما اختلفناش، وده اللي الله بيقعد يعمله معانا ايام وسنين وايام وسنين. انا واقف على الباب واقرع، ان فتح احد لي ادخل اليه واتعشى معه وهو معي، تعالوا الي جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. يفتح حضنه ويستنى ويحب ويحتمل، ويقول لك ام تستهين بغنى لطف الله وامهاله وطول اناته. كل ده اللطف والامهال والطول، انا غير عالم ان هذا يقتادك الى التوبة، صح. لكن بعد لحظة معينة، بعد كتر المحبة والتوسلات والقرعة على الباب والانتظار والاحسان وكله كله، يجي وقت ساعتها ما ينفعش غير انك انت تترفع عليك عصاية التأديب عشان تفوق. ليه؟ لانه التأديب محبة برضه، زي ما قرعة على الباب والمحبة والحنية والدعوة المتكررة وقلب الآب اللي بيعلنوا لنا كل يوم ده محبة، العصايا بتاع التبعيرة دي برضو محبة عشان تفوق عشان ترجع. لما تشتعل النار في طرف المحل من غير ما حد يموت، الله بيفوق. عشان كده لما تحصل الأحداث مع تكرار رفض محبة الله، نفهم ان في تأديب ربنا عايز يلحقنا قبل ما نوصل للايه لقبروتها تقوى. لان في قبروتها تقوى القبور مفتوح، القبور قبور الشهوة مفتوحة عشان ينال الإنسان ثمر رفضه المسيح، ثمر عناده، ثمر قلبه القاسي، ثمر قلبه المتحجر. هناك قبور الشهوة، محدش مات في تبعيرة، لكن في ناس ماتت في قبروتها تقوى. ربنا يدينا نعم تعاملات الله بتمشي كده، محبة إحسان، يخبط على الباب برقة ويستنى مرة واثنين وعشرات المرات، بعدين تيجي قرصة ودان فقرصة ودان فقرصة ودان، نار تشتعل في المحلة، نار تشتعل في المحلة من غير ضرر، من غير حصلش حاجة، وبرضو مستجيب ولا مش مستجيب، مستمر في الرفض. خلاص يبقى آخرها إيه؟ آخرها قبروتها تقوى. لكن خليني أقول نقطتين ثلاثة في تبعيرة دي قبل ما أنتقل منها. يقول إنهم اشتكوا شرا في أذان الرب، وده يبين حاجة، يبين إن الله ودانه معانا. ونفس التعبير ده اتقال بعد كده، يقول بكيتم في اذني الرب. احيانا بنقول كلام غلط، ويبقى عندنا افكار سيئه، ويبقى عندنا تذمر وشكوى وتمرد على ربنا، فاكرينه مش موجود، فاكرينه مش سامع. حبيبي انا عايز اقول لك ان ودان ربنا في بقك، لانهم اشتكوا هم. تخيل لو واحد منهم وهو بيتكلم تصور ان الله موجود معاه هنا، هيقدر يكمل الكلمه؟ مش هيقدر يكملها. ليه؟ لانه عارف ان ربنا سامع. هما فاكرين ان في المحله الله في خيمه الاجتماع، وهما في المحله بعيد. اشتكي وتزمر ولخبط في الكلام، لا حبيبي، الله فاحص القلوب والكلى، مختبر، عارف، سامع، دارس كل انه قلب، كل شكوى في القلب، كل تذمر في القلب، كل كلام بيطلع من البق بطال. سامعه سامعه سامعه. الشكوى كانت في ودانه، كما لو كان كل واحد من الشعب جاب، سامحوني في التعبير، ودن ربنا واتكلم فيه. ده لازم يبقى فاهمين والله معاك. يوم ما تلاقي ان الفكرة اللي بتفكر فيها دي ينفع الله يسمعها، فكر فيها. يوم ما تلاقي الكلمة اللي بتقولها ينفع الله يسمعها، قولها. يوم ما تلاقي الاحاديث اللي بتدور بينك وبين غيرك وبينك وبين نفسك وفكرك الداخلي ينفع الله يبقى حاضر وسامع ومستمت، ارجوك قولها براحتك. لكن يوم ما تلاقيها ما تنفعش تتقال، توقف، لان هناك اذني الرب التي تسمع، ودان ربنا قريبه منك جدا، عين الرب تجولان في كل الارض. الله قريب جدا، الله يسمع. ارجوك حس واشعر بوجود الله معك. قوم افكارك بناء على حضور الله وسمعه ليك. قوم كلامك، قوم أفعالك، قوم نظراتك بناء على الله موجود. هل يرضى الله على هذا؟ إذا كان الإجابة بنعم يا بختك، إذا كان الإجابة بنعم لا أفكر كتير، لأنه أذن الله تسمع، يشتكون شرا في أذني الرب. الشعب ده تمتع بالنار قبل كده، لكن المرة دي تأذى بالنار. سمعنا عن النار في قصة الشعب كذا مرة لو تفتكروا معايا. أول مشهد شافه موسى كان إيه؟ ها؟ كان العليقة والنار بتشتعل فيها، والنار هنا كانت إعلان عن إيه؟ عن قداسة الله، عن مجد الله. قال له اخلع عليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها إيه؟ مقدسة. الله أعلن قداسته بصورة النار. وبعدها بشوية جم يمشوا في الضلمة ما عرفوش يمشوا، إيه اللي حصل؟ طلع لهم إيه؟ عمود نار. دي نار الإيه؟ نار المحبة، نار الإرشاد. مش هاين عليه يمشوا في الضلمة، عايز يرشدهم، عايز ينور لهم، عايز يهدي حياتهم. عشان كده أول ما الدنيا تغيب كلهم يطلعوا برا الخيمة يبصوا عمود النار. يا بختك يا شعب، يا بختك. والله بيقودكم من محبته. الترنيمة اللي كانت بتقول بلهيب حب في صورة عمود، يعني لهيب عمود لكن هو أصلا لهيب محبة. إن الله يهتم كل يوم إنه يظهر هذا اللهيب لشعبه لأنه بيحب الشعب. فإذا كان الله بيعمل كده والله بيحب. والنار تعبير المحبة عن النار ده اتذكر في نشيل الأنشاد 8، يقول إنه المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب نار لذا الرب. يعني محبة ربنا مشتعلة ليك، لهيبها لهيب نار. يقول المياه الكثيرة لا تطفئها والسيول لا تغمرها. مش ممكن محبة الله تطفيها تذمرك ويطفيها شكوتك ويطفيها عنادك ويطفيها قلبك المتمرد، بدليل ان اللي بيعمله ده بيعمله لانه بيحب. لان اتفقنا اللي حصل في تبعيرة ده تأديب، وان التأديب ايه؟ علامة محبة. ظهرت النار في صورة القداسة وفي صورة المحبة والإرشاد، لكن جه وقت تظهر النار في صورة ايه؟ تأديب. اشتعلت فجأة وهم قاعدين لقوا نار ولعت في طرف المحل. ربنا يدينا نعمة عشان نفهم يعني ايه معاملات الله، يعني ايه الله موجود حوالينا والله سمعنا. خلينا ننقي قلوبنا امام الله، نقول له اختبرني يا الله واعرف قلبي، لو كان جوايا اشتكاء شر، لو كانت جوايا افكار غريبة، امتحني واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان فيا طريقا باطلا. انا عايز استجيب لتأديبك النهاردة، استجيب لاعلانك ده، ولما تلاقي فيا طريقا باطلا اهدني طريقا ايه؟ ابديا. اسألكوا سؤال، النار اشتعلت فين؟ حد خد باله في اي حتة من المحلة؟ في طرف المحلة. والطرف هو ابعد حتة عن ايه؟ عن الوسط. والوسط كان فيه ايه؟ كان فيه خيمة الاجتماع، كان فيه الله، كان فيه حضور الله. كل ما تبعد عنه كل ما تبقى حالتك صعبة، كل ما التذمر يزيد، كل ما الشكوى تزداد، كل ما الافكار الغريبة، كل ما الصداقات المش كويسة، كل ما الفطور يحصل، كل ما تلاقي نفسك بعيد في طرف المحلة. انت مش قريب، انت مش في شركة. اللي كانوا حاضرين معنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الشركة اللي بتنور الوش. يعني ايه الشركة اللي بتنور الوش؟ الاربعين يوم اللي قعدهم موسى على الجبل ما ياكلش فوق الجبل لمدة اربعين يوم، نزل وشه ايه؟ وش المنور. قلنا دي شركة تنور الوش، يعني تخلي مجد ربنا يبان على وشنا. لكن الدقيقتين اللي قبل النوم والواحد بيدعك في عينه ما ينوروش الوش. المرة كل اسبوع الكنيسة ونروح جري بسرعة وجايين متأخرين لان عايزين نخلص، ما تنورش الوش. الشركة الحقيقية اللي تنور الوش هي بتاعت موسى، انك تبقى جنب الخيمة، انك جنب الله. عشان كده النار اشتعلت في الطرف، في الناس البعيدة. على قد ما تبقى قريب كل ما انت بعيد عن نار التأديب وبعيد عن الشكوى. اخلص بسرعة عشان نقدر نخلص الاصحاح ده بتلخيص تبعيرة. تبعيرة يعني اشتعال النار، صورة لتأديب ربنا. اذا بتشتكي ودنه سمع، اعرف انه اللي بيحصل ده نار المحبة. زي ما في نار للقداسة ونار للمحبة والارشاد، في ايضا نار للتأديب. تبعيرة مرحلة ما قبل كبروت هتأوى، مرحلة قبل اللي بعدها اللي هي قبور الشهوة. لانه اذا استجبنا للتأديب نبعد عن الدينونة، لكن لو لم نستجب للتأديب نؤدب لكي لا ندان، هيبقى تيجي بعدها سكة الايه الدين. ادخل بسرعة في بقية الاحداث بسرعة وصولا الى قبروت هتاوى. ايه اللي حصل؟ جات الشهوة، خلصنا مرحلة التبعيرة اللي فاق فاق واللي ما فاقش ما فاقش، وواضح ان كتير ما فاقش، بدليل انه بعدها على طول يقول اللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة. وعرفنا مين ده اللفيف يا جماعة؟ الجماعة اللي خرجوا من المصريين في وسطهم. وخلوني اقرأ لكم الآية دي عشان اللي بيحب يدرس في البيت، الآية اللي ذكرت اللفيف على طول في سفر الخروج اذا انا متذكر اصحاح 12، يقول في عدد 12 عدد 38، وصعد معهم، هم خارجين من رعمسيس، وصعد معهم لفيف كثير ايضا مع غنم وبقر كثير ومواشي وافرة جدا. اللفيف ده مجموعة من الشعب المصري اللي خرجت في وسطه. الشهوة ابتدت في قبروتها تقوى في اللفيف ولا في الشعب؟ في اللفيف. ليه؟ لان اللفيف ده ما يعرفش ربنا. مين اللي اوجد اللفيف ده؟ ده الترتيب الشيطاني، ده ترتيب ابليس، انه ما يسيبش عجينة غير لما يحاول يرمي فيها ايه؟ حتة خميرة. اللفيف ده بالظبط عبارة عن حتة الخميرة اللي لو سبتها في العجين هيحصل ايه؟ هتخمر العجين كله. عبارة عن مجموعة ناس بعيدة عن ربنا، الشر اللي يكبر وينمو بسرعة. ابليس كل هدفه ايه؟ يجي في وسط الكنيسة ويحط لك اللفيف ده، يحط لك ناس عايشة في العالم وقلبها في العالم وشهوة العالم فيها، مصريين، ومصر عرفنا من دراستنا ان مصر ترمز للعالم، فاللي جايين من مصر رمز محبة العالم بكل ما فيه، يحطوهم وسط الايه؟ وسط الكنيسة، وسط المؤمنين، عشان يعملوا ايه؟ عشان يصحوا الشهوة، عشان يخمروا العجين. عشان كده لازم نبقى ملتفتين انه ما يبقاش في حياتنا اللفيف. اللفيف مش بس ناس، لكن اللفيف افكار. اللفيف عبارة عن اي حاجة تقرر انك تقتبسها من معسكر ابليس، من العالم، من محبة العالم، من شهوة الجسد، من تعظم المعيش، اي فكرة العالم مبسوط بيها وبيحبها وانشأها تدخلها في حياتك هي عبارة عن اللفيف. هيجي لها وقت من اوقات وتكبر وتكبر وتفرقع جواك وتنتهي بالشهوة. عشان كده اللي ابتدى الشهوة اللفيف. والمؤمن كل يوم الاصول يقول له رب اختبرني، انا مش عارف اللي جوايا، انا محتاج انك انت لو في فكرة غريبة سمعتها من فلان ولا شفتها في التلفزيون ولا قريت عنها ولا اقتناعات غريبة دخلت جوايا ولا امور شريرة ولا لفيف الدس جوايا، محدش عارف مين اللي جاب اللفيف ده، لكن واضح ان ابليس كل شغلته يدخل لفيف وسطنا ويدخل افكار لفيف جوانا، لان الافكار دي ممكن تقعد دورمان، تقعد ساكتة لحد ما يجيلها وتكبر. لكن المؤمن الصاحي ما يسيبش الخميرة جواه، نقوا الخمير لنعيد بفطير الإخلاص والحق. في عيد الفصح مش ممكن 7 أيام محرم عليهم يحطوا نقطة خمير، لأن الخمير رمز الشر، يأكلوا فطير بس من غير خمير. عشان كده محتاج الحكاية دي إيه؟ الدرس ده درس اسمه إيه؟ انتبه لللفيف. لما تلاقي نفسك بتفكر زي ولاد العالم، بتتكلم زي ولاد العالم، بتتصرف زيهم، في لفيف جواك. اقعد قدام ربنا اقول له امتحني واعرف افكاري وانظر ان كان جوايا لفيف وطلعه من حياتي دلوقتي، لان ده لما يكبر هو اللي عمل الكارثه دي. اشتهى الشهوه، اول ما اشتهى الشهوه اللفيف اتنقلت على طول اوتوماتيك لمين؟ لبني اسرائيل. فعاد بنو اسرائيل وباكوا وقالوا من يطعمنا لحما؟ شوفوا بقى الكارثه، عايزين ياكلوا ايه؟ ياكلوا لحما. مصر بلد الاكل، اشتهوا ايه؟ حضراتكم اكيد لما قريتوا الايتين دول افتكرتوا مصر، لانه كل ده موجود في مصر. تمام، وحشهم ايه؟ السمك عشان النيل، القتة، البطيخ، الكرات، البصل، التوم. كانوا بياكلوا ده كله ايه؟ شوفوا بس الكذب، مجانا. يعني فرعون كان بيعمل لهم كل يوم وليمة كده ويدعيهم ويقول لهم تعالوا حبايبي ده انا محبكم، هاكلكم سمك وهاكلكم لحمة وكرات وبصل وبطيخ. في وليمة بيعملها فرعون كل يوم لمين؟ لشعب الله مجانا. كلام ده حصل؟ ما حصلش، دي كذب. اذا حد منهم اكل الكلام ده اكله بعد ما طول اليوم خد صياط على ظهره لما اتهرى عشان ياخد سبوبة يقدر يجيب بيها حتة لحمة. لكن لما بيبقى ابليس ناوي يخلينا نمشي في سكه ضد سكه ربنا بيخلينا نكذب على نفسنا ويخلينا نقول كلام احنا نفسنا ما نصدقوش مجانا. طب ايه اللي خليكم تخرجوا من مصر؟ وليه صرختوا لربنا؟ وليه الله استمع لانينكم لما انتوا قاعدين بتاكلوا؟ مين ياكل سمك ولحمه وكرات وكل الكلام ده مجانا؟ مين بيقول الكلام ده؟ لكن لما الانسان يكون ناوي يخدع نفسه يكذب زي ما هو عايز، يوم يتصور انه، خلي بالكم اللي جاي دي، ان مصر احلى من كنعان. هقولها تاني، مصر دي اللي خرجهم منها احلى من كنعان. كنعان رمز الاورشليم السماويه، ارض تفيض لبنا وعسلا. مصر كانوا حالهم فيها ايه؟ كل يوم ضرب، كل يوم اذيه، كل يوم اهانه. تخيلوا لما يوصل الخداع اللي يخدعه ليك ابليس انه يصور لك ان مصر احلى من كنعان، لما يصور لك انه حياتك الوقتيه دي اهم من الابديه. ضحك عليك وانا ما اضحكش، ضحكه كبيره. لما يهيئ لك انه 60 70 سنه 80 سنه اللي هتعيشهم، يا اخي عيش 90 ما تزعلش، 130 عشان تدخل جينيس ريكورد، دول الفتره دي اهم من الابديه، عيش فيها واعمل اللي انت عايزه وهيص نفسك وحقق وانجز واعمل، لان ده اهم من الابديه. بيضحك عليك ولا لا؟ لما مصر تبقى اهم من كنعان، لا يبقى مضحوك عليه. وده اللي هم قالوا، تاخد من كلامهم ايه؟ مصر يا جماعه احلى من كنعان، ايه اللي عملوا فينا موسى ده؟ ايه البهدله اللي احنا اتبهدلناها دي؟ ما احنا كنا قاعدين متعززين ومتكرمين وواكلين مجانا. لا لا لا، قمه الخداع وقمه الانخداع اللي مش ممكن يحصل في حد، ومش ممكن حد يعمله غير الحيه، الحيه اللي معروفه من ساعه ما خدعت ادم وحواء ومستمره في الخداع، انها تصور للانسان ان اللي قال عليهم موسى بالقوه 80 سنه نرتب لحياتنا الابد الوقتيه ونعيش للي احنا فيه ونظبط امورنا وننسى خالص ان في ايه؟ ان في ابديه. لكن الاخطر من كده، نطلع من كلامهم ده بحاجه تانية. عارفين ايه الحاجه التانية؟ انه القتة والبطيخ والكرات والبصل والثوم والسمك واللحمه احلى واهم وافضل من المن. ما هو هنا في مقارنتين، قارن ما بين مصر وكنعان، قارن بين الاكل اللي بتاكله في مصر وبين الاكل اللي ربنا مديهولك في سكه كنعان، اللي هو مين؟ المن. ده من الجبر بتاعهم يقولوا ايه؟ والان قد يبست انفسنا ليس شيء غير ان اعيننا الى هذا المن. يا نهار ابيض، يعني زهقنا وكثرنا وطفشنا من المن. المن مين يا جماعه؟ المن المسيح. المن هو المسيح. تخيلوا وصل بالحال ان الشعب طفش من المن، زهق من المن، كره المن، ما قدامناش غير هذا الطعام السخيف. يا رب احفظنا، ارحمنا، انه ما يجيش يوم من الاوقات نحس ان ده اغلى من المسيح. ممكن تبقى مع المسيح محتاج، وممكن تبقى معوز، وممكن تبقى مكروب، وممكن تكون زي الناس اللي بيتضربوا وبيتبهدلوا في مصر وبياخدوهم ويبهدلوهم 3-4 ايام ويعملوا فيهم اللي يعملوا، ممكن. لكن دول ضايقين المن، عارفين المن يعني ايه، عارفين حلاوة المسيح اللي تخلي المن اغلى حاجة في القلب. تخيل لما يبقى المن سخيف. مرة كنت في الكلية، واحد صاحبي بيسألني، يعني انا بحكي القصة دي انا وقتها يعني لمعت معايا فاكرها لحد دلوقتي، مش عارف كم سنة هتروح تعمل ايه النهاردة، وصدفة ان الكام يوم اللي انا بيتكلم معايا فيهم على السكاديول بتاعهم بالصدفة، يعني انا مش راجل كويس ولا حاجة، بس حصلت بالصدفة ان انا هروح كذا مرة الكنيسة، وبعدين عندي دروس، وبعدين عندي الكلية. فبص لي كده قال لي ايه ده، هو انت في الكل دول مش هتعمل غير انك تروح الكنيسة؟ انت يا ابني مش بتنسى، هو ايه ده؟ هو مفيش غير من؟ انا ما اقصدش اتكلم عن نفسي طبعا، ارجو انك تفهمني صح، بس اقصد الفكرة انه ازاي يبقى ربنا هو كل حاجة في الخطة بتاعتك في الكام يوم دول؟ ازاي يبقى بس هو المن؟ ده حاجة سخيفة، ده المن سخيف ما بتزهقش. هنا بلغة هنا you are not getting bored، لازم to get bored. ايه ده؟ ربنا كنيسة كل يوم، عندنا 4 اجتماعات دلوقتي، ايه ده؟ ليس غير ان هذا المن الطعام السخيف. ربنا يدينا نعمة عشان نعرف نقدر. عينينا تقدر، بتقدر ايه؟ بتقدر مصر ولا بتقدر كنعان؟ بتقدر الحالة الوقتية اللي انت هتعيشها ولا الابدية؟ ايه اللي غالي على قلبك؟ لو المسيح غالي على قلبك عمرك ما تقول على يوم من الايام عن المن غير المطعم. شوفوا شوفوا قداسة وروعة الوحي. لما جم قالوا الكلمة دي ما هنش على موسى يفوتها. معقول موسى يختم الباراجراف بانه ليس شيء غير ان اعيننا الى هذا المن؟ معقول يتكلم على شخص المسيح ليه كل المجد وهم كارهينه كده ورافضينه؟ عشان كده نلاقي اضافة عبارة عن ثلاث اعداد. اذا اي واحد كاتب بيدرس كتب وبيألف كتب يقول دولة جملة اعتراضية، ايه لازمتها؟ طب ما احنا عارفين المن. لكن عشان وحي الله مشغول انه يعلن لنا المسيح، يقول خلي بالكم اللي كانوا بيتكلموا عنه ده اللي كارهينه هو ايه؟ المن الذي كبذر الكزبرة ومنظره كذا، وكل الشعب يلتقطونه ويطحنونه وطعمه كطعم قطائف بزيت، وينزل على الند. عبارة عن اربع خمس جمل تعريفية وتذكير بالمن. ليه؟ لان المن ده المقدس، ده المسيح. ما اقدرش اختم الباراجراف بالكلام الشر بتاع الناس دي عن المن. المن ليه عظمته. عشان كده تلاقي كلمة الله موحى بها، كل كلمة محسوبة، لانه فعلا الوحي يقصد ما يختمش بكلام زي كده عن المن، لان المن المسيح. فنلاقي تلات اربع اعداد بيتكلموا عن المن عشان يتعظم المسيح قدام عينينا، لانه حاشا لينا ان احنا نقبل ان احنا نسمع الكلمة دي في الاخر ونسكت. ليس شيء غير ان اعيننا الى هذا المن. لا، المسيح هو الكل في الكل، المسيح هو حياتنا. ان عشت فللرب نعيش، وان متنا فللرب نموت. فان عشنا او ان متنا فللرب نحيا. عشان كده ما ختمش الكلام، لكن لازم يدينا باراجراف جميل يفكرنا بتأملاتنا واللي قرناه في الخروج في الاول عن بركات الله. اكتز بسرعة لموسى. انا هفضل لي كلمتين، كلمة عن موسى وكلمة عن قبروته. اللي كانوا معانا وحضروا موسى عرفوا ان احنا في وقت من الاوقات موسى قال لربنا ايه؟ قال لربنا يعني الشعب كان بيتكلم، ربنا يعني عمل امتحان لموسى في مرة من المرات، واحنا تأمننا في الكلام ده، وقال له شعبك اللي انت اخرجته من مصر، ولحق ربنا رد موسى رد عليه وقال له رب لا، شعبك انت، ده انت اللي خرجته وده انت اللي بتقوده وده انت كل حاجة. وبعدها بأصحاح قال له ربنا بعت معاك ملاك، فاكرين يا جماعة القصة دي؟ فقال ايه ملاك؟ لا، لكن بمسيرك معنا نمتاز عن بقية الشعوب، عايزينك انت تمشي معانا لانك انت القائد وانت اللي عملنا كل حاجة واحنا من غيرك ولا حاجة. تمام؟ يعني طول عمر موسى معتقد وعنده ايمان ان مين صاحب الشعب؟ الله. ومين قائد الشعب؟ الله. ومين بيحمي الشعب؟ الله. ومين اللي بيوفر له كل حاجة؟ الشعب. طيب ايه اللي حصل هنا النهاردة؟ اللي حصل ان موسى امام صعوبة المواجهة اللي واجهها مع الشعب ابتدى يبص لنفسه. ومشكلة الخادم او المؤمن او الانسان الحقيقي لما يبتدي يبص لنفسه ويبتدي يحسب امكانياته ويحسب الوزنات المحنية. طبعا لما تحسب امكانياتك يا موسى في الظروف دي وتقارنها بالاحتياج اللي موجود، هتلاقي نفسك ايه؟ تقدرش تعمل حاجة. هتعمل ايه مع الشعب ده؟ هتأكلهم لحمة منين؟ 600,000 واحد، يعني اكتر من 500,000، هتعمل معاهم ايه؟ فعشان كده حصل لموسى دروب جامدة جدا هنا. ايه الدروب اللي حصلت له؟ لما سمعهم يبكون كلم ربنا كلام صعب. قال له ايه؟ لماذا اسأت الى عبدك؟ انت رب بتسيء ليه؟ ربنا عمل في حاجة، هو اللي عمل كل حاجة، لماذا لم اجد نعمة في عينيك؟ وقال كلام صعب الحقيقة. احنا احيانا يعني في الكلام العادي ما نقبلوش. يقول له يعني انا رب حبلت بالشعب ده؟ انا حبلته وولدته، هو ابني عشان تقول له حمل لي في حضنك كما يحمل المربي الرضيع للأرض؟ هجيب له لحم منين؟ من اين لي لحم؟ لا اقدر ان احمل حمل هذا الشعب لوحدي. وده اللي بيحصل لما الانسان يحصل له ايه؟ فاكرين الترنيمة اللي كنا بنرنمها بتقول طول ما عيني ليك مرفوعة يفضل قلبي ليك مرفوع. خلي بالكم من الجملة بقيتها، واتعب لما احول عيني عنك وابقى بفقر وجوع. اللي حصل ان موسى امام احتياج الشعب وتذمرهم، بدل ما عينه موجودة على ربنا طول عمره وشه منور. ليه؟ لانه عينه على ربنا، ناظرين مجد الرب بوجه ايه؟ مكشوف. بدل ما عينه على ربنا بص عينه على نفسه، طب انا هعمل ايه مع الناس؟ فابتدى يحصل له ايه؟ ينهار، ابتدى يفشل، ابتدى يخرج من موسى كلام لا يمكن موسى نفسه يرضى عن نفسه انه قاله. هل يليق موسى يقول له رب وانا اللي ولدتهم وانا حملتهم وحبلتهم ورضعتهم عشان تقول لي اكلهم؟ ده كلام ينفع موسى يقوله؟ مش ممكن. لكن حصل انه قاله ليه؟ عشان عينه اتهزت من على الله وقدرته وامكانياته اللي يقدر يحفظ الشعب ويقود الشعب وهو صاحب الكل لنفسه. شاف انه هو المسؤول، حط نفسه مكان ربنا. حطش نفسك مكان ربنا، عشان كده تعب لدرجة ربنا قال له انت خسرت جزء من الخدمة. عارفين ازاي؟ قال له هدي من روحك لسبعين من شيوخ اسرائيل يساعدوك في الخدمة، لان حصل لك ايه؟ حصل لك الدروب ده. وفكرنا عارفين بمين؟ فاكرين القصة بتاعت اشباع 5000؟ فيلبس يقول له من اين لنا خبزا لنبتاع لهؤلاء؟ هنجيب لهم منين خبز؟ ربنا يقول لموسى انا هأكلك وهأكلهم، مش يوم ولا اتنين، 30 يوم. يقول له ايسبح لهم غنم وبقر ليكفيهم؟ ام يجمع لهم كل سمك البحر ليكفيهم؟ اعمل لهم ايه؟ وربنا قالك اعمل لهم، بيقول لك انا اللي هعمل، تقوم انت ترد عليه تقول له كده؟ بالظبط زي ما فيلبس نفس الكلمه قالها لربنا، من اين لنا خبز لنبتاع لهؤلاء؟ ده ما يكفهمش ولا ب200 دينار. ليه؟ لان فيلبس كان في عدم ايمان، وموسى في الوضع ده كان في عدم ايمان. واي واحد يبص على نفسه، على قدراته، على امكانياته، انه يبقى هو المسؤول عن الخدمه وعن الامور اللي ربنا موكله عليها، هيتعب. كل واحد لازم يتكل على ربنا ويثق في ربنا وما يحولش عينه عن ربنا. مره من المرات احد ملوك اسرائيل جال عليه جيوش كبيره جدا اكتر من امكانياته، قال له يا رب ليس فينا قوه، 10 لواحد، انا فاكر كان العدد، مش فاكر كان كام، بس يعني المقارنه صعبه قوي. ليس فينا قوه ولا نعرف ماذا نفعل، يعني لا عارفين نعمل ايه ولو عرفنا مش هنعرف نعمل، لكن عندنا حاجه واحده، ليس فينا قوه ولا نعرف ماذا نفعل، لكن نحوك عين، هنبص لك، هنلجا لك، هنتكل عليك، هنتمسك بيك، هنتشعبط فيك، هنقول لك ملناش غيرك. مش كتير من الترانيم اللي بنقول له هلو ملناش غيرك وانت وحدك؟ بس كلام بنقوله في الترانيم، انا بتكلم عن نفسي. لكن لما تيجي الامور للمحك الحقيقي نبتدي نشوف احنا هنقدر نعمل ايه، ولو لقينا نفسنا مش قادرين نعمل ننهار، يحصل لنا دروب زي ما حصل للشخصية العظيمة لموسى العظيم كليم الله، لم يكن مثله حليم على وجه الارض. تخيلوا واحد يقول عنه الكتاب ما كانش فيه زيه حليم، يوم ما يفقد حلمه يفقده على مين؟ فقده على الله. قال له انا حملتهم، يعني لو حد من ولادنا قال لنا الكلمة دي كنا نقدمه. ايه يا ابني اللي بتقوله ده؟ لما تقول لابنك اعمل حاجة لاخوك التاني يقول له وانا يعني مسؤول عنه؟ حاجة زي كده يقول له انا حملته وولدته عشان تقول ايه ده يا رب؟ لكن هو ده اللي بيحصل، الانسان في ضعفه ضعيف، لكن لما يتكل على الله تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف في الضعف. المهم الى اخر القصة، وهختم دلوقتي بقبروتها تقوى. قبروتها تقوى هو المكان اللي حصل في الدينون، ان في ناس ماتت بعد ما ربنا اداهم اللحمة واكلوا اللحمة. لو تلاحظوا اداهم اللحمة، انا اسف على الملاحظات الكتيرة، بس يعني مسافة قد ايه كانوا يمشوا عشان ياخدوا اللحمة؟ يوم. لكن المن كانوا بياخدوه ازاي؟ يصحوا الصبح كده وهم لسه عينيهم مش مفتحة، يفتحوا عينيهم مع الندى يلاقوا ايه؟ الارض مليانة من. يخرجوا يجمعوا المن ويفرحوا وياكلوا، لكن عشان ياخدوا اللحمة احتاجوا انهم يعملوا ايه؟ ها؟ يمشوا مسيرة يوم. خليني اقرأ لكم الآية دي عشان تفتكروها. الرب قريب منك، فرحته وغناه وشبعه قريب ليك، لكن لما تروح تحاول تشبع في العالم تتبهدل وتتعب وتمشي يوم بالكامل رايح جاي، لانك بتدور على ايه؟ على خرنوب الخنازير. يتقال على الابن الضال ايه؟ كان يشتهي ان يملأ بطنه من الخرنوب الذي تأكله الخنازير، ويصوروها لنا في قصة زمان في مدارس الاحد، يمد ايده على الخرنوب عشان يسرقها يلاقي صاحب الخنازير واقف له، بس كان قاعد في بيت ابوه ايه؟ ملك.
ملك، كان عندكم المال.
لكن دايما الانسان ايه؟ يحب يبهدل نفسه. خليني اقرا لكم الايه دي عشان تفتكروا المسافات، المسافات ما بين المن وما بين اللحمة. في تثنية 30 يقول ايه؟ مش لازم حضراتكم طلعوا عشان ما تقفوش، اقراها لكم. تثنية 30 عدد 11 يقول الرب لشعبه ايه؟ ان هذه الوصية التي اوصيك بها اليوم ليست عسيرة عليك، مش صعبة ولا بعيدة عنك. اللي بديهولك نعمتي غناية شبعي مش بعيد، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، ولا هي في عبر البحر حتى تقول من يعبر لأجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إياها لنعمل بها، بل الكلمة قريبة منك جدا، قريبة منك قوي. فين؟ في فمك وفي قلبك بتعمل بها. المن قريب، المسيح قريب. لو فتحت الباب، يعني اي واحد في البيت اقرب حاجة ليك بعد ما تخرج من البيت ايه؟ بسطة البيت، صح؟ لو انت رايح شغلك اول ما بتخطي برا البيت بتبقى على فين؟ على البسطة. المسيح لما حب يشبع علاقته بينا احنا قال هو واقف فين؟ على الباب يقرأ. ليه؟ مش قادر يقتحم خصوصيتك غصب عنك ويدخل بيتك، لكن واقف لك على باب البيت على طول. ليه؟ عشان اول بس ما تبقى نفسك فيه تفتح الباب تلاقيه. اقرب حاجة اللي برا البيت هو ايه؟ قدام الباب، فهو واقف قدام الباب مستنيك. انا واقف على الباب واخر. وفي نشيد 5 يقول العروس افتحي لي يا اختي، بيخبط عليها لان رأسي امتلأ من التل وحصص الندى ليل، افتحي لي انا واقف على الباب. ليه؟ لانه عايز يبقى قريب منك جدا، مش بيبعد عنك، الكلمة قريبة جدا منك. يوم ما مجرد تفتح الباب هتلاقيه، انا مش عايز يبقى بعيد عنك. لكن بتقعد على الباب فترة، وبعد فترة يخبط على الباب، وبعد كده يمر على تبعيرة تأديب عشان تفوق. لكن لو ما فوقتش مفيش غير خبروك، لانه نؤدب لكي لا ندر مع العالم. عشان كده مشوا مسافة يوم عشان يلتقطوا اللحمة، وجمعوها واكلوها، واذ كان اللحم بعد في اسنانهم قبل ان ينقطع حمي غضب الرب على الشعب، وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا، فدعي اسم ذلك الموضع قبروت هتأوى، لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. القصة بتبتدي بالإيه؟ الشهوة. رسالة يعقوب الأصحاح الأول، الشهوة إذا حبلت تلد خطية، يبقى بعد الشهوة على طول تيجي الإيه؟ بس خطية ما اعترفناش، ما جيناش للرب عشان يحررنا منها. الخطية إذا كملت، يعني ما توبتش عنها، تنتج ايه؟ موت، لان اجرة الخطية هي موت، اما هبة الله فهي حياة ابدية. قبروت هتأوى، قبور الشهوة. الشهوة للأسف ابتداها مين؟ ابتداها اللفيف، وانتهت بالشعب فين؟ في القبور، في قبور الشهوة، ما عرفناش عنهم حاجة. ياريت حتى تدفنوا في قبور ايه؟ محترمة، ولا قبور لها اسم، لكن كان نهاية صعبة، لأن كل اللي هي يعند وما يتوبش النهاية تبقى صعبة، النهاية تبقى صعبة. لهيب نار متقد، صرير الأسنان، الدينونة صعبة. ربنا يحفظنا، لأنه بيتكلم لينا وبيمررنا بكل المراحل عشان يوصلنا ان احنا نبقى معاه. النهاردة درسنا تبعيرة اشتعال النار، التأديب، قبروتها تأوى، قبور الشهوة، الدينونة لمن لا يستجيب. آمين. الداد ومداد. هو الشخصيتين دول واحد اتنين من السبعين اللي اختارهم موسى بإرشاد ربي.
من السبعين ولا غير؟
لا، من السبعين، مكتوب وكانوا من المعدودين. لكن الاتنين دول محدش في الغالب قال لهم، محدش عارف بالظبط ايه اللي حصل او ما عرفوش، لان لو اي واحد من السبعين عارف انه ربنا عايزه في المحلة ده بركة كبيرة شرف ما يستاهلوش هيجري، في الغالب ما عرفوش او ما تخبروش. لكن روح الله
رغم ان هم بعاد وصلهم وحل عليهم فتنبأوا. فهي فيها تعليم يعني انه ربنا عايز يقول انه هو هيوصلنا حتى لو لعجز مننا والعدم ادراك مننا ما وصلناش هيوصلنا. وكان المقصود بيهم انه يتحطوا امتحان لموسى عشان يفوق, واتضح ان موسى ابتدى يستجيب انه اتنين بيتنبأوا مكانك. فجالوا يشوع وقال له, احنا بس ما جاش وقت نتكلم في الكلام ده, قالوا يشوع الحق دول بيتنبأوا. فكان عايز يصير فيه الغيرة, لكن هو ابتدى الذات اللي عنده تتظبط. قال له يا ليت كل الشعب ده يعني هو اكيد ربنا سامح بيها لقرصة معينة لموسى, لكن هم كانوا يعني يتنبأوا. اصله في العهد القديم انت الله بيختار ناس معينة يتكلم اليه, فاختار موسى. وبعدين موسى قال انا مش هعمل لوحدي, انا خايف. ربنا قعد كذا مره اللي درسناه في الاول يحاول معاه, يقول له انا هتكلم وانا اللي احط الكلام في بقك الى اخره. موسى قال له مش رايح, انا مش رايح. راح قال له طب هبعت معاك هارون. فبقت الرساله محمله لموسى وهارون. ولحد هذه اللحظه اللي كان مسؤول عن الشعب امام الله هو موسى وهارون. وبعد غلطه هارون مع العجل الذهبي بقى موسى هو اللي بيقود الشعب. فالله زي لقى مش قادر زي ما شفنا ونهار كده, راح اداله 70 يديهم من روحه نفس القوه ونفس الارشاد عشان يساعدوه. والكلام ده حصل مره تاني قبلها, انه لما كان بيحكم قضايا وبيفصل الاحكام للشعب ومش قادر لوحده, نصح حمان ان هو يجيب برضو شيوخ من اسرائيل المتقدمين يساعدوه, ووقتها ربنا اداله السماح. فحلول روح الله معناها اللي هو المسؤوليه بالخدمه او المسؤوليه بالمهمه دي. هي محدش يقدر يعمل مسؤوليه دي غير ما يكون في روح ربنا. يعني ما نزلت لهمش جنبهم, كان لازم يجروا هناك يسيروا يمشوا مسافة يوم رايح جاي عشان يجيبوه.
يوم دي يعني ما تتشافش بالعلم مجرد.
لا بس موسى قال لهم
هو ده التنبؤ انه يبقى عارفين.
لا التنبؤ ان الله يتكلم معاهم, انه يقدروا ياخدوا رسالة من ربنا للشعب ويحملوا رسالة من الشعب ربنا. التنبؤ هي نوع من انواع الكوميونيكيشن ما بين الله وما بينهم. لكن هو ربنا قال لموسى ان اللحمه موجوده هناك, فهم يمشوا المسافه بناء على كلمه موسى. وهم عارفين لانه على فكره وداهم قبل كده سلوى لمده يوم اللي كان معانا في الدراسه في الاول. بعد المن وقت ما اداهم المن اول مره اديهم المن اداهم معاهم لحم, وبعد كده كمل بالمن بس. فهم مشوا بناء على ان موسى قال لهم المعلومه ان هو موجود على مسافه يوم. تمام, وهو مكتوب كده حل عليهم روح الله فتنبأ. بالظبط. يعني هو التنبؤ مش بس فكرة, احنا بنفهم ان التنبؤ اعلان اخبار او امور غير معروفة, يعني اعرف احداث غير معروفة. لا, فكرة التنبؤ هي انه يبقى في بينه وبين ربنا اتصال. يعني موسى كان نبي بيكلم الله, والله بيكلمه وبيروح للشعب, يعني يبقى في كوميونيكيشن مباشرة ما بينه وبين الله, لانها عارفين العهد القديم ما كانش في كوميونيكيشن.
ليش بحكي انه حل عليهم الروح القدس فتنبأوا لفترة وتوقفوا؟ عشان حل عليهم الروح القدس بعدين راح عنهم؟
مش راح عنهم, لان
توقفوا.
ما هو التنبؤ, لان التنبؤ ده بحسب الاحتياج. فالله بروحه بيحل عليهم يديهم النبوة, وبعدين خلصت النبوة. لما تيجي وقت النبوة تاني هتنبأوا تاني, يعني توقفوا خلصت النبوة بتاعتهم, يعني رسالة ربنا مديها لهم خلصت. لكن هيجي وقت تاني ويديهم, لانه خلاص دول تعينوا 70 مساعدين لايه؟ لموسى. ما جاتش تفاصيل عنهم بعد كده كتير, بس اتفضلي. حاجه
انا النهارده بس ليه قصه المن تابوت الارض.
ايوه
لأهمية.
طبعا
يعني محدش كان يعرف ان قصه المن يرمز للمسيح,
والمسيح نفسه قال في العهد الجديد ان هو المن, المن السماوي. تمام. وكل اللي موجود في التابوت وفي خيمة الاجتماع في رموز للسيد المسيح لكل الناس. طب اتفضل. طبعا
اول مرة الشعب اشتكى على اللحم قالوا اول مرة تاني مرة لما اشتكى تاني وتذمر قدام 30 يوم وموته.